إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اخواني في الله نحمد الله اليكم الذي يسر وهيئ هذه الرحلة وهذا اللقاء ومجالسة الإخوان وإكحال الأعين برؤيتهم، فما أحلاها من لقاءات تتجدد إذ أسسها وأساسها المحبة في الله، وهذه من أوثق عرى الإيمان، إذ المحبة في الله نافعة للعبد في المعاش والمعاد، وهي من جملة الزاد الذي ينضم إلى زاد التقوى. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمن تقوى الله المحبة في الله. والحمد لله الذي أفسح لنا ولكم في العمر وأبقى فيه بقية، وإنا لنرجو أن يجعل الله فيما بقي من الأعمار بركة، إذ البركة من الله. وإذا طار العمر وحسن العمل ارتقى العبد بهذين الأمرين، الطول والحسن، إلى أن يكون من خير الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذا الكفار طول أعمارهم يعد من زيادة العذاب عليهم، فالموت رحله أحسن لهم. لكن المؤمن طول العمر له خير له من موته. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. إذن إفساح العمر لهم زيادة الكفر والإثم، ويذوقوا بسبب زيادة الآثام زيادة العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فزاد لهم في الأعمار وزاد لهم في العذاب. ومن هنا كان طول العمر نعمة للعبد الصالح، بل الدقيقة الواحدة للرجل الصالح من أعظم النعم، يجمع فيها من الخيرات ويتقرب إلى الله بأنواع القربات، ومن جملة القربة إلى الله المحبة فيه. كيف لا يكون ذلك كذلك وقد جعل الله عز وجل منه مثوبة للمتحابين فيه؟ قل أن توجد في عمل صالح. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتناصحين فيه. فكل صنف أوجب الله له محبة، ولقول واحد قد تجتمع فيه أوصاف متعددة، تحبه في الله والمحبة بمفردها كافية أن تمنحك بإذن الله محبة الله، وتزوره في الله والزيارة في الله كافية بمفردها أن تجيب لك محبة الله. تجلس معهم في مجلس الذكر من أجل الله، والمجالسة في الذكر بمفردها كافية في نيلك محبة الله. تتناصح معه في مجلس بأمر أو نهي، والمناصحة وحدها كافية في نيل محبة الله. فكيف إذا اجتمعت الأربعة؟ أحببته في الله، وجالسته في الله، وتناصحتم في الله، وتزورتم في الله، توفرت أسباب السعادة، ونلت الولاية بإذن الله بسبب هذه الأعمال، والجهد فيها قليل والثمر فيها كثير. ومن ثمرات المحبة بالله أن زادها يستمر ونورها يزداد. مات أخ في الله بما قدره بها من الأسباب، علمت بموته، ما أنت قائل رحمه الله، طيب ثراه، أكرم مثواه، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. أقل شيء أن تقول نسأل الله أن يرحمه، أقل شيء. وإذا ذكرك قوم به أو ذكرتهم فلان قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بينه وبين هذا الأخ زيادة محبة الله، فيدعو له في ظهر الغيب وحي في بلاد بعيد قائلا: ومن أحببناه فيك. ثم تدعو بعشرات الدعوات، كنت في صوم صائما أو حاجا أو مسافرة أو في سجود أو في أسحار السحر، وأنت تدعو وتنوي لمن آخيته في الله، كأن تقول: اللهم إني أسألك إجابة دعائي هذا لي ولأصولي وفروعي حواشي وجيراني وإخواني خواتي مشايخي لمن أوصاني فيك أخاني ولمن أحسن إلي ولمن له حق علي لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأموات. ثم تبدأ تدعو، قد تدعو بناء الدعوة، لا سيما لمن كان له ورد معين يدعو به. بعض الناس يطول دعاءه نصف ساعة، بعض الناس يطول دعاءه 40 دقيقة، بعض الناس قد يدعو أكثر، بعض الناس يدعو أقل، بعض الناس يدعو بأدعية جامعة. المقصود أن هذا الأخ إن كان غائبا شملته دعوته وشملتك دعوته، وإن كان ميتا نفعه الله بدعوته. وإذا جاء يوم الحشر والنشر وبينكم محبة في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، وهم عن يمين الرحمن، يغبطهم الأنبياء وليسوا بأنبياء، يهبطهم الأنبياء وليسوا بأنبياء، على منابر منهم وعن يمين الرحمن. ما بلغوا هذه المرتبة
العظيمة وصلوا إلى هذا المقام إلا بسبب المحبة لله. فانظروا إلى آثارها وثمارها وكم يصرف عن هذا الإنسان من مصائب ومعائب ومثالب وآفات وهلكات ومصارع سوء. قد تظن أنك دعوت أنت، وقد تقول دعت لي أمي أو دعا لي ولدي أو دعا لي والدي، وربما كان صرف هذا البلاء بدعوة أهل الغيب دعاك، ولربما تيسرت لك أسباب غير دعوة دعوتها. تقول أن هذا كيف فينصرف الذهن، لعلها دعوة من أخ صالح، لعله عمل صالح، لعلها دعوة من مسكين، لعلها دعوة من محتاج أو نحو هذا. وكلما ازداد إخوانك في الله ازددت خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. كم المجهود في المحبة بالله؟ كم أنت حين أحببته في الله كم بذل لك؟ ما يمكن، لا بذل. وحين أحببته في الله كم بذلت له أو بذل لك؟ لا شيء. المحبة بالله لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالمنع، لأنها لم تكن بأسباب دنيوية وإنما بأسباب دينية، لما فيه من الخير والصلاة أحببته في الله. ولما كانت المحبة في الله تنفع ولا أثر في إصلاح المجتمع، كان من السنة، من السنة إذا أحببت أخا في الله أن تعلمه أنك تحبه في الله. ولد رأى ولدا مستقيما قال له: أنا أحبك بالله. كيف؟ رجل رأى رجلا مستقيما بدون مجاملة، شعور في قلبه، شعور في صدره، جعله يقول: أشعر بحب هذا الشخص، هكذا قلبي ينجذب إليه. قم وقل له: إني أحبك بالله. لا عيب ولا حرج ولا يأتي الشيطان يقول: هذا ربما يفتخر بنفسه. لا تلتفت لهذا، بل تعبيره له بأنك تحبه في الله عبادة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وبجانبه رجل قال: يا رسول الله، إني أحب فلان في الله. قال: أأعلمته؟ قال: لا. أو قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره أنك تحبه في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث لنا أنموذجا أو أتى بمثل واقعي. جاء إلى معاذ قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله. تصدر قوله بالقسم والله، هذا نوع تأكيد، نوع تأكيد، يعني تقول لفلان: أحبك في الله، تريد أن تؤكد أن الكلام حق، تقول: والله أحبك بالله. تريد أن تزيد تأكيدا فوق هذا، في اللغة العربية يضيفون إن ويضيفون لام مؤكدة أخرى. لو قلت لفلان: أحبك بالله، حصل الفرق. تريد أن تؤكد الكلام أن المحبة حق ليست مجاملة، تقول: والله أحبك بالله. تريد أن تؤكد أكثر؟ والله إني. تريد أن تؤكد أكثر؟ والله إني لأحبك. هذه اللام سمى لام التوكيد، والله إني لأحبك بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالقسم أخسر وبإن واللام، فأتى بمؤكدات بأن ما يقوله حق وأن المحبة صادقة فياضة عميقة. والله إني لأحبك بالله يا معان، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا قال للصحابي قم أعلمت؟ قال لا، قال قم فأعلم أنك تحب في الله. وحين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ ويقول له هذا القول: والله إني لا أحبك بالله، هذا شيء مقام رفيع جدا ألقى الله في قلب رسوله محبة معاذ. ليس بنبي ولا أعماله تماثل أعمال رسول الله ولا مقامه ولا درجته، ويلقي الله في قلب رسول الله محبة لهذا الإنسان، مع أن الذي علمه هو رسوله عليه الصلاة والسلام. ده يدل على أن من عمل الأعمال الصالحة آمن بالله، عمل الأعمال الصالحة أن الله يجعل له محبة. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم خالص المودة وخالص المحبة. وسبحان من لا ينتهي كرمه ولا ينقطع جوده ولا حد لكرمه ولا حد لحده. تعجز الخلائق عن أن تحد كرمه أو أن تعدد نعمه، فكان من عبد عمل قليل فأحبه، ولما كان العبد قريبا من الله زاده الله تحبيبا إلى ملائكته. قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى مناد: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. لا إله إلا الله، يذكر باسمه في الملأ الأعلى ويقول الكلام من رب العالمين إلى رسوله الأمين جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فلم يقل إني أحب فلانا، فلو قال إني أحب فلانا لأحبه جبريل موافقة لله. ولكن لما كان الأمر أمر هذا العبد المحبوب عند الله قد بلغ ما بلغ، قال الله: فأحبه. إن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. إذن اسم فلان لا يتردد لدى أصحاب الإمارات والزعامات والملك، اسم فلان يتردد في السماوات في الملأ الأعلى، ليس مسموعا عند الله، بل رب العالمين تكلم باسمه وخاطب جبريل باسمه: يا جبريل إني أحب فلانا. ولم يقل أحب عبدا من عبادي وأبهمه، إنما قال: إني أحب فلانا فأحبه. جبريل لم يقل: يا أهل السماوات إن الله يحب عبدا من عباده أحب من أحب، بل يذكره باسمه في ملأ الملائكة، ملأ الملائكة في السماوات. إذن اسمه معلوم في الملأ الأعلى محبوب مذكور، قد تسجد له الملائكة. ولما لا تسجد له؟ بل نص الآية يدل على أن حملة العرش يدعو لأهل الإيمان في الصلاة. قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. الآية فالملائكة تدعو لهم وتطلب من الله أن يقيم السيئات وأن يرحمهم وأن يغفر لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي خالصة محبة. والمودة في القلوب تدل على صفائها ونقائها من الدغل والشر. ثم كما أننا نتعبد الله بالمحبة التي ينبغي بيننا، ينبغي أن ننوه وننبه على مسألة هامة جدا ما أظن أن أحدا قد طرقها أو تنبه لها حسب علمي، وقد يكون أحدكم سمعها من غيري، لكن أذكرها لكم. قضية المحبة في الله بين الزوجين، المحبة في الله بين الأبوين، بين الوالد وولده، محبة الأجانب من الجيران فمن دونهم معلوم الحديث عليها، لكن المحبة في الله أن يحب الوالد الولد، يحب ولده. ليش؟ ما أحب لأنه وسيم قصير جميل طويل منخر مكحل معين، ما أحبه من أجل هذا، هذه محبة طبيعية، يحب الآباء أبناءهم. المراد أن يكون لدى الوالد محبة لولده، لأن ولده هذا مستقيم يقرأ القرآن ويحب القرآن، يقبل على طلب العلم، يصلي الرواتب، يحافظ على الفرائض، يحافظ على الوضوء، يحفظ لسانه، يخدم الناس، يعمل الأعمال الطيبة، يكثر السجود، يبكي من خشية الله، هذا يحبه. والولد ينظر إلى أبيه أن أباه على استقامة وصلاح وخير وتقى إيمان ودعاء وخشية وبكاء، فيحبه في الله، فتنشأ بين الأصل والفرع والوالد المرد محبة في الله، هذه منعدمة. إذ المحبة في الله زيادة على قضية محبة الوالد لولده التي هي محبة الشفقة والرحمة، والزيادة على محبة الولد لأبيه التي محبة الإيمان والتعظيم، محبة في الله. محبة في الله تجعل الولد يزداد لأبيه تقديرا وتوقيرا واحتراما محبة فيه. وكذلك المحبة بين الزوجين، يحب الرجل زوجته في الله وتحب المرأة زوجها في الله. ايش في الله؟ تحب في الله ترى ان هذا رجل مستقيم يحافظ على الفرائض في اوقاتها حيث نازلها، موحد لله على تقوى، يخشى من المحرمات والحرام، ويقبل على الطاعات، يحافظ على الوضوء، على سنن الرواتب، على صلاة الضحى، على قيام الليل، على تلاوة القرآن، تراه يكثر الدعاء، وقد يحصل عنده شيء من البكاء، تراه حافظ للسانه، مقبل على شانه، يكره الغيبة والنميمة، إن جلس ببيته لن كلامه إلا كالذر والنصائح والتوجيهات. هذه أشياء تجعل المرأة تقول: الحمد لله الذي رزقني زوجا صالحا، الحمد لله الذي حقق المنية وجعل فيها الغنية، رزقني الله بهذا الزوج الطيب العفيف المبارك الدين المستقيم، فتحبه في الله. ويحب الرجل زوجته في الله، في الله قضية خارجة عن الفراش، خارج عن العشرة الزوجية يراها امرأة محافظة على الفرائض موحدة لله عز وجل تحب لزوم بيتها وإن دعت الحاجة طلب خروجها احتجبت الحجاب الشرعي ترعى بيتها تؤدب أولادها تصلي الضحى تقوم من الليل تحسن الجيران تتقرب الله عن ذلك بالصبر عليه على بعض نواقصه تصبر على أولاده عندها حشر من عذاب القبر والموت والبعث والحشر والنشور قد تذكر عذاب القبر وقد تبقى خائفة وجلة تبتعد المحرمات تحفظ لسانها ليست دبابة ولا لعانة ولا شذامة ولا مغفابة ولا مخفية يحبها لو حصل من أحد الزوجين خطأ أو خلل قد يسبب الغضب منها ولكنه يذكر أن هذه المحبوبة خطأها ينغمر في مئات الحسنات وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاء محاسنه بألف شغير لو أراد أن يفارقها يفارقها ذكر ما لها من فضل وما لها من سابقة خير يحبها في الله يقول أصبر عليها وإن كان هي النقص قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن تجه منها خلقا صبي منها أقل لا يفرق لا يبغض مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر وهي كذلك قد يحصل منهم بعض الشيء فتحبه بالله تقول بيت أبي بالجنة هذا بيت أبي قد فكر في الطلاق قد فكر في الخلع لا زوجي أنا أحبه بالله أصبر عليه وكم من امرأة لزمت بيتها وزوجها قال بيت أبي إذا نوردي نوردي تذهب تبقى مع أن كان فيه نوع من الإذلال لها والإهانة تقول أصبر على زوجي على أولادي زوجي فيه خير بس أحيانا تغير طبعه وكذا فيه خير إن شاء الله أيضا الله الله ما يضيع صبري الله أكبر نوع نادر نساء نادرات نساء مفقودات كأننا نتكلم عن أحلام وعن قصص لا وقع لا وقع لها الا في من مضى والحق لعله يوجد من النساء الصالحات ومن الرجال الصالحين من يكون فيها استفاده المراه قد تطلب الطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه طلبت الطلاق من غير ما بأس الجنه على احرارها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المخترعات والمنتزعات هن المنافقات المخترعات أنا ممرئة لك طلبني إن المخترعات والمنتزعات هن المنافقات لا من الجنة ولا من ريحة وإن كان ريحة لا يوجد من السيرة الكبر الرجل قد فكر بالطلاق يا عادية فيقول والله صبرت عليه أعرف أنه عند دين وأدب وعفاء وتحبني وحبها بالله لكن نذر الشيطان لا ما أدركها أصبر عليها وأجري على الله الدنيا ظل زائل وما فيها طيف الراحل وقد تفارقني أو أفارقها فيضع أحدنا في المهاوي ويضع أولادنا وضيع بيوتنا فهنا نحتاج إلى أن ننقش نقشا أيها في قلوبنا المحبة بالله أن ننقش المحبة بالله بين الزوج وزوجته إذا حصل ما يقتضي الفرق أو البعد تذكروا المحبة لله فيبقون ويصبرون هذه الثمرات المحبة لأنها مصلحة لحياة الأسر والأفراد والجماعات والأمم إذا تحابوا في الله ومن أجل الله ومنها هنا يتجلى لك أنه ينبغي لك أن لا تحب الإنسان إلا بالله إلا مثلا محبة طبيعية محبة طبيعية لكن حاول أن تجعل محبتك لله وبغضك لله كره الإنسان كرهته من أجل الله لصفات فيه تخالف أمر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكبر الإيمان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ألا أريد أعرف كيف أنني أحب فلان بالله؟ افترض أن فلان هذا رفع صوته عليه أو أذاني بكلمة، افترض أن فلان أذاني بكلمة أو أبيت بكلمة، يأتي الشيطان ينفخ تلك الكلمة فيجعلها عبوة نفسها في الصدر. أتذكر أنني أحب فلان بالله وما عندي استعداد أن أدع تلك المحبة بالله لكلمة أو إشارة مع علمي بسابق الفضل والخير، أهنا تنتهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض في الله، فهل هذا الأمر الذي أنا سأبغض فيه أخي أو تبغض المرأة أختها هل هو من أجلي ولا من أجلي أنا؟ فإن كان من أجلي فقد أحببت بالله فلا أبالي، وما كان مني فلله، وإن كان من أجل الله فالقول ليس بعيد التقاطع ولا التباعد. ومن هنا أتانا النبي عليه الصلاة والسلام بميزان إيماني نبوي نزل فيه محبتنا وبغضنا، عطاءنا ومنعنا. فهنيئا لمن كان محبا بالله ولمن كان أكثر حبا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحابا رجلان في الله، إذا تحابا رجلان في الله كان أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه. إذا تحابا رجلان في الله كان أحبهما إلى الله من أكثرهما حبا لصاحبه، من كان أكثر حب لصاحبه فهو أحب إلى الله من الثاني. هذا حديث صحيح، إذا تحابا رجلان في الله كان أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه. إذن على هذا زيادة الحب في الله تقتضي زيادة من المحبة لك عند الله، ولكن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله. ما نستطيع أننا نجعل في قلوبنا يعني ضغط من أجل نحدث حب كثير، هذا أمر في الله، يعني أمر بيد الله، أن الله قد يحدث في قلبك محبة في الله فتزداد محبة الله له. وهكذا يتوجه الأبناء لمحبة أبيهم في الله، والبنات لمحبة أمهاتهم في الله. هذه العبادة العظيمة قل تواجدها في أوساط الناس، ومن وفقه الله لأن يهيئ نفسه إلى بدر وادي المودة والمحبة في الله فتثمر الثمار الطيبة تجنى ويحصل حصادها في المعاد والمعاش هنيئا لهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب عمل يقلدنا لحبه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.